إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات بيانا لحال اليهود الذين كتموا الحق من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما جاء به من كتاب الله. وليست الآية خاصة باليهود، فحكمها سار على كل من كتم شيئا مما أمر الله تبارك وتعالى به. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، والكتمان قد يكون بالإخفاء التام فلا يظهره، وقد يكون بالتأويل الفاسد كما عليه أهل البدع والأهواء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من أجل نصرة ما هم عليه من البدع. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فهي في نفسها بينات واضحات، وهي هدى لمن هداه الله. هؤلاء الكاتمون أولئك عليهم لعنة الله، واللعنة هي الطرد والإبعاد، طردهم الله عز وجل وأبعدهم، ويلعنهم اللاعنون فتلعنهم الخليقة، تلعنهم السماوات والأرض، ويلعنهم الشجر والحجر والماء، كل ما خلق الله تبارك وتعالى يلعنهم، لأنهم يسعون في إفساد أحوال الناس. الله تبارك وتعالى أنزل آياته بينات وهدى، وهؤلاء يضادون الله تبارك وتعالى في أمره، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا رجعوا عن الكتمان وأصلحوا، فإذا كان أفسد شيئا بالكتمان والتحريف فلا بد أن يصلحه، وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأما من أصر على الكتمان ومات كافرا فقال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، تثبت عليهم لعنة الله تبارك وتعالى، لأنهم ماتوا على الكفر ولم يتوبوا. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين إذا مروا على قبور المشركين أن يبشروهم بالنار، فكلما مررت على قبر كافر تقول بشرك الله بالنار، لأنهم ماتوا على الكفر وثبتت عليهم اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، خالدين في هذه اللعنة، فلا ترتفع عنهم البتة، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا ينقطع عنهم، لأنهم كتموا النور والهدى. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون حال العلماء الذين أظهروا دين الله تعالى ونشروا أعلام هدايته؟ قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، كما أن الكاتمين يلعنهم من في السماوات والأرض، فالعالم يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها، لأن العالم يسعى في حياة العالم وينصح الناس ويدلهم على طريق الخير. لا جرم، ذكر الله تبارك وتعالى العلماء في كتابه وأثنى عليهم أحسن الثناء وذكرهم بأحسن الذكر وبين فضلهم ومنزلتهم، فمن ذلك أنهم شهود الله تبارك وتعالى على أعظم مشهود به، التوحيد والقرآن واليوم الآخر. فاستشهد الله تبارك وتعالى بالعلماء على التوحيد، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. واستشهد الله عز وجل بهم على كتابه فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. واستشهد الله عز وجل بهم على يوم البعث، وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذكر سبحانه أن العلماء من ولاة الأمر، فقال سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وذكر سبحانه أن العلماء هم أهل خشيته، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل صفة مدح في الكتاب والسنة هي من ثمرة العلم، وكل صفة ذم في الكتاب والسنة فهي من ثمرة الجهل. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأن العلماء والمتعلمين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته ومن في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير، لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل العالم والمتعلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحوت في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، فإذا وجدوا مجلس علم حضروا وحفوا طلاب العلم وأظلوهم بأجنحتهم، ويركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى سماء الدنيا، لأن هذا المجلس موافق لما عليه الملائكة. الملائكة تحب الخير وتنزل بالخير، فهؤلاء شابه الملائكة والطيور على أشكالها تقع. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، الخطاب للصحابة، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفتوهم. راوي هذا الحديث أبو سعيد الخدري، فطبق أبو سعيد رضي الله عنه هذا الحديث، فكان إذا أتاه طلبة الحديث يقول لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصينا بكم. وقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نضره، نور وجهه، وجعل قلبه مسرورا، وعاش في جنة عاجلة في هذه الدنيا قبل الجنة الآجلة. نضر الله امرأ سمع مقالتي، ولا بد أن تكون مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين يتناقلون الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة ويقولون انشر تؤجر، لا لا يا مسلم، لا بد أن تتأكد أن الحديث صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء: هي مجالس العلم. حلق الذكر مجالس العلم، مجالس معرفة الحلال والحرام، كيف تبيع وتشتري، كيف تنكح، كيف تطلق. فهذا من الواجبات المتحتمات على كل مسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ذكر الله تبارك وتعالى المعلم والمتعلم في كتابه في غير ما موضع، فمن ذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى من قصة الخضر وموسى، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فهذا هو الواجب على العالم، أن لا يربط طلاب العلم بشخصه، وإنما يربطهم بالكتاب والسنة. ولكن كونوا ربانيين. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وذكر علماؤنا آدابا كثيرة للعالم والمتعلم، من ذلك ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم. ونحن على أبواب المدارس، فيا أيها المعلم ويا أيها المتعلم، تعلم آداب العلم، تعلم آداب العلم حتى يحصل لكم الأجر، وإلا فيكون هذا العلم من أجل الدنيا. وإذا كان العمل من أجل الدنيا فليس لصاحبه في الآخرة نصيب. والله تبارك وتعالى يبغض العالم بأمر دنياه الجاهل بأمر آخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض كل عالم بأمر دنياه جاهل بأمر آخرته. رواه الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة. فليتعلم المعلم والمتعلم آداب العلم حتى تحصل البركة في مدارسنا وفي مجتمعاتنا. فمن هذه الآداب إحسان النية، المعلم والمتعلم كلاهما يحسن النية. ماذا أراد بالعلم؟ سواء كان من علم الآخرة أو كان من علوم الدنيا كالطب والهندسة وغيرها، ماذا أردت؟ إنما الأجر على قدر النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، منهم رجل يقول: قد تعلمت العلم وعلمته، قد تعلمت العلم وعلمته. فيقال له: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به الآخرة لا يتعلمه إلا ليصيب به عربا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد ريحها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتغى العلم ليجاري به العلماء. بعض الناس تكون نيته في طلب العلم أن لهم مجلسا يجتمعون فيه فيقرأ ويجتهد من أجل أن يكون سيد المجلس. من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف إليه أفئدة الناس فإلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها المعلم ويا أيها المتعلم، لا بد من إحسان النية. ثم من آداب المعلم أن يكون على خلق حسن، وأن يكون رفيقا رحيما في حزن، وأن يتدرج بطلابه في العلم، فإن هذه هي الربانية. قال المفسرون في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قالوا: الربانيون الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، فيتدرج بالمتعلم ويكون حريصا على تعليمه وعلى تفهيمه، وأن يضرب المثل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجمار، جمار النخل، وهو يأكله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه، قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم وفتح لهم باب الجواب، لأنه لما أتي بالجمار سأل هذا السؤال. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم يعطي للمتعلم طريق الجواب حتى يحفزه ويشجعه. إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن فوقع الناس في شجر البوادي، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكنه استحيا أن يجيب لأن في القوم أبا بكر وعمر. فهذا من آداب العالم والمتعلم. وكذلك من آداب المتعلم أن يتأدب بالآداب الشرعية مع شيخه، من الاستئذان وحسن الكلام وعدم المقاطعة، وأن يصبر على جفوة أستاذه، فإن الأستاذ أحيانا يجفو فيصبر على ذلك ويلتمس له الأعذار ويكون حريصا على السؤال وعلى التعلم. وهكذا عباد الله، ذكر علماؤنا وصنفوا في آداب العالم والمتعلم، فالواجب علينا أن نعرف هذه الآداب وأن نتعلم علم الشريعة قبل علوم الدنيا، فإن علم الشريعة هو العلم المقصود، وأما علوم الدنيا فإنها وسيلة إلى علوم الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.